الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الذين الطاهرين. اللهم ارزقنا بعلمك وفهما في علمك وفقها في فهمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزنا عن معاصيك. فكنا في المباحث السابقة بأن الطلاق إذا وقع حديا أي إذا طلق زوجته ثم نزع إليها في عدتها وواقعها أو طلاق ثم الطلاق العدي إذا وقع 9 مرات بذلك بتلك الصورة التي ذكرناها أي وقع أولا ثم ثانيا وفي المرة الثالثة مع محلل ثم رابعا وخامسا والسادس مع محلل سابعا وثامنا ففي الصورة التاسعة تحرم هذه الزوجة على الزوج حرمة مؤبدة. فأما إذا لم يقع بتلك الصورة بل وقع طلاقا رجعيا بالمعنى الاخر، ثم الطلاق السني بالمعنى الاخر وهو انه يطلق زوجته وتمضي وتنقضي زمن العدة ثم بعد انقضاء زمن العدة ينكحها بعقد جديد، فاذا نكحها بعقد جديد وهكذا تكرر الطلاق والنكاح ولو 100 مرة فلم تسبب حرمة الزوجة الحرمة الأبدية. ولكن في كل طلاق يحتاج إلى تحليل الزوجة للزوج أخذ المحلل، أي الزوجة بعد الطلاق الثالث تدين ثم تنكح زوجا بعد انقضاء عدتها، وذلك الزوج يدخل بها فيطلقها وتعتد منه، وبعد انقضاء العدة من الزوج الثاني يجوز لها أن تتزوج الزوج الأول. وهذا القول قول إجماعي عليه الأخبار الصحيحة والآية القرآنية صريحة ومطلقة في هذا الباب. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. عبد الله بن بكر من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، وكان من أجل فقهاء الشيعة، فمن الرواة كان من هو فقط راوي يروي الأحاديث، ومنهم إضافة إلى أنه راوي كان من كبار الفقهاء الذين يرجع إلى فتواهم وإلى قولهم، فزهارة من جملتهم عبد الله بن بصير. فيأتي وينقل خبرا عن الإمام الباقر بإسناده إلى زهارة عن الباقر عليه السلام، ففي ذلك الخبر يقول إذا طلق المرأة طلاقا سنيا بالمعنى الأخر، يعني إذا طلق المرأة ثم رجع إليها بعد عدتها وطلقها وهكذا رجع إليها بعد عدتها، ففي الطلاق الثالث إذا صبر وانقضت عدة الزوجة ورجع إليها أيضا بعد عدتها فلا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى محلل. فهنالك يقول حلت بلا زوجين، يعني في الثالثة أيضا تحل بلا زوج فيعقد عليها عقدا جديد ولم تحتاج إلى محلل. هذا الخبر مع كونه رواية صحيحة لقول الشايخ بأن عبد الله بن بكير ممن أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عنه، وبالأمس وضحنا بأن من الرواة من هم أصحاب الإجماع، أي أجمعت الأصابع أجمعت فقهاء الإمامية على تصحيح كل خبر
صحيح يصل إليهم فلم يرى سنة الخبر ما بعدهم، حتى إذا كان ممن يروون عنهم من الفساق مثلا زرارة، وإن روى من المشهورين بالفسق فكاف في تصحيح ذلك الخبر بأن زرارة روى هذا الخبر. عبد الله بن بكير من هؤلاء، فلما كان عبد الله بن بكير من هؤلاء فالخبر الذي ينقله عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام يكون خبرا صحيحا. مع صحة هذا الخبر نلاحظ أن الشهيد هنا يقول وقد قال بعض الأصحاب، يعني ينسب هذا قولا إلى بعض الأصحاب، لم يجعلها رواية، لم يعتبرها. لماذا؟ قلنا هنا من باب أولا أنها مخالفة لأغلب الروايات بل للآية القرآنية، وثانيا أن نفس عبد الله بن بكير سئل، عندنا روايات كثيرة، عندنا نقل أكثر من نقل واحد بأنه سئل عبد الله بن بكير عن مستند هذا الفتوى بأن المرأة لا تحتاج إلى محلل بعد الطلاق الثالث في هذه الصورة، أي في الطلاق السني بالمعنى الآخر، فقال هذا مما رزق الله من الرأي، يعني هذا اجتهادي، هذا فتواي، هذا رزقني الله من الرأي. فبهذه الجهة هنا يقول وقد قال بعض الأصحاب، لاحظوا في صفحة 38 صفحة قبل الآخر، قال وإنما كان ذلك قول عبد الله، يعني ليش هذا يقول قول عبد الله مو قول الإمام؟ ليش هنا الشهيد يقول وقد قال بعض الأصحاب؟ لأنه قال حين سئل عنه هذا مما رزق الله من الرأي. فهذا الخبر مع أن الشايخ يقول بأن عبد الله من أصحاب الإجماع متروك عند جميع الأصحاب، لم يعمل به أي أحد، فعلى هذا لم يفت به أحد بأنه يجوز الرجوع إلى الزوجة بعد الطلاق الثالث من دون محلل في أي صورة من صور الطلاق، بل المطلقة إذا تحقق وثبت الطلاق الثالث وتوسط بين كل طلقتين رجعة يجب أن تبين الزوجة من زوجها تكون بائنة وتحتاج إلى محلل يحللها بزوجها، وإلا لولا وجود هذا المحلل لما حلت بزوجها. وهنا الشهيد الثاني التشكيل يقول وفيه نظر، يعني في توثيق عبد الله بن بكير أصلا يوجد نظر، نحن لم نقبل بأن عبد الله بن بكير إنسان موثق فضلا عن أن يكون صحيحا. لماذا لم تقبل؟ لأنه تقشي المذهب، وإذا كان ساقط غير إمامي ففي هذه الصورة كيف يكون صحيح؟ الصحيح والحسن هم الأخبار المرويات في جميع الطبقات عن رجل إمامي اثنا عشري، وعبد الله بن بكير كان الفطحي، الفطحي من ذهب بعد الإمام الصادق إلى إمامة عبد الله بن جعفر الأفطح، ولم يذهب إلى إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، لأنه فتحي المذهب والفتحي فاسد المذهب، فلن يكون صحيحا. ولو كان ما رواه حقا، إذا كان صحيح وروايته كانت صحيحة وكان حقا، لماذا يجعله رأيا له؟ ليش لما يسأل عن مستند هذا الفتوى يقول هذا مما رزق الله من الرأي؟ انت الان اذا تكتب فتوى عندك مستند قوي، اذا تسأل عن هذا الفتوى تأتي بالمستند القوي، لن تقول هذا مما رزقني الله من الرأي، هذا اجتهادي، تقول قال الباقر قال الصادق. فقوله بانه هذا مما رزقني الله من الرأي دليل على انه ليس قول الباقر، ليس قول زرارة، بل اجتهاده. تقول بأنه ولو كان ما رواه حقا لما جعله رأيا له، لما جعل هذا الفتوى هذا رأيا له، لما قال هذا مما رزق الله من الرأي، لما جعل عبد الله هذا الفتوى رأيا له. هذا إذا أخذنا فائدة جعل عبد الله طبعا أبدأ يعود إلى هذا الفتوى وهو عدم احتياج للمصنف. أما إذا أخذنا فاعل جعل المصنف يعني إلا ما جعل المصنف أي الشهيد الأول، هنا هذا الفتوى أي عدم الاحتياج إلى حل رأيا لعبد ما وما كان يقول. وقد قال بعض الأصحاب كان يقول وورثي بعض الأحباب، فجعلوا هذا الفتوى قولا لبعض الأصحاب ولم يجعلوا صبرا لوجها في المسألة ورواية تكشف وتدل على أنه لم يثبت استناد هذا القول إلى زهره ثم إلى أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. ومع ذلك إضافة إلى أنه فطحي، وهذه الرواية لو كانت صحيحة لما نسبها إلى نفسه، لما قال هذا رأي لي. نفس الرواية مضطربة من حيث السند، نلاحظ مرة يقول بأنه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، مرة يقول عن رفاعة وإن كان رفاعة أيضا نفسه، ولكن رواية رفاعة موجودة عندنا في الوسائل، موجودة عندنا في الكتب الفقهية، فهذه الرواية لم يوجد فيها أنها حلت له بلا زوج، بل يوجد فيها أنه لا تحل له إلا بزوج حتى ينقذ، وأنه صلع عن عبد الله كيف تقول عن رفاعة مع أن رواية رفاعة يوجد فيها لا تحل له إلا بزوج، فيقول أنديه بزوج أو أنديه بزوج لا يختلف، أنديه بزوج وبلا أوج لا يختلف، معلوم أنه اشتراط، خصوصا معنا ذكرنا بالأمس لأن الكلام يروي هذه الرواية، طبعا ليس هذه الرواية الموجودة لأنها في الكتاب عندنا الذي طلبناها بالأمس، يرويها من دون ذيلها من دون قول فإن شاءت تزوجته وحلت له يروي، بعدين يقول فإن فعل الرعب يروي، فإن فعل هذا بها مئة مرة هذا لما قبله وحلت ولا زوج، هذا مو موجودة، هذا يقول أن هذا يكون فتواه والحق بالرواية لا أنه يكون كلام المعصوم. ومع ذلك فقد اختلف الرواية عن فتارة أسندها إلى رفاعة وفتارة أسندها إلى الظهارة كما يوجد عنا، وعادين الإسنادين لما يسألون بأنه سمعت الظهارة أو سمعت رفاعة عن الباخر يقول لأنه هذا مما رزقني الله من أهواء، ومع ذلك نسب إلى نفسه يعني نسب هذا القول إلى نفسه إلى إشهاده فرأيه. والعرب من الشايخ يقول بأن شايخ فعام عدة من أصحاب إجناع عن جعل من أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن، نلاحظه في ذيل الرواية في التهذيب ينقل أمرا يقول بأنه إسناد هذا الخبر إلى الضرارة كان افتراء كان كذب. لماذا؟ قال عبد الله بن بكير كان يفتي كثيرا برأي لأنه قلنا كان فقيه، فلما كان يفتي برأي الأصحاب الشيعة ما كانوا يقبلونه فتاواه المنسوب إلى رأيه، فهذا نصرة إلى فتوى هو كان يشوف كان يشوف أن هذا القول صحيح، يعني أن الزوجة إذا طلقت في الطلاق الثالث السني بالمعنى الأخر لم تحتاج إلى محلل، بل يجوز لزوجها أن يعقدها بعد القضاء العدل دون محلل، فأراد أن ينتفر من هذه فأتى وأسند هذا القول إلى الظهرارة، وطبعا بالنهاية يسنده إلى الإمام الباقر، فهذا يكون إسكراء من عنده لنصرة مذهبه لنصرة ما يراه حقا، وهذا عجيب من الشيخ بأن يأتي وينسب هذا الإسكراء وهذا الكذب إلى شخص ممن يدعي بأنه ممن أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عنه، ممن يكون شخص درجته كدرجة زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عماير في قبول أخباره، يقول ولا عجب من الشايخ مع دعواه الإجماع المذكور بأن الأصابع أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير، مع دعواه الإجماع المذكور أنه قال إن إسناده إلى زرارة يعني أسند هذا الخبر إلى زرارة ونسبه إلى زرارة ما كان النسبة صحيحة إسناد صحيح زرارة ما تقول عبد الله بن بطاوس وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به يعني أراد أن ينتصر لمذهبه الذي أفتى به فقال قال زرارة عن الإمام الباقر هكذا فهذا يكون انتصارا لمذهبه انتصارا لرأيه انتصارا لفتواه واجتهاده لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه لم يقبلون لا يقبلون اجتهاده فهنا أتى وقال عن زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة هكذا الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق به الفقيه بين رجل والنار هذه السورة وأن يتركها حتى تنضي العدة ثم يتفوجها وهكذا ففي الثالث هنالك هدم ما قبله وحل الزلازل واحد يسأل الشيخ يقول بأنه هذا كير يتمكن أن يجيز له هذا الكير وهذا الإكرار عبد الله بن بكاير من أجلة أصحاب السابق يقول لما أنه المشهور عن أنه بعد الصادق عليه السلام عدل عن مذهب الحق إلى عبد الله الأصبح فكيف يمكن أن يتصور هذا فيه هذا أعظم من أن يأتي وينكر قولا إلى أحد الأصحاب واحد الذي يأتي وينكر إمامة إمام مسلم إمام ثابت وهو الكاظم عليه السلام هذا الإمام الفقيه العابد الإمام العالم ويذهب إلى عبد الله ابن أفطح عبد الله الأفطح عبد الله بن الصادق الذي غير قابل للمقايسة مع الإمام الكاظم فهذا في الأولى أنه يصدر من أن ينسب حديثا ينسب قولا إلى من ليس هو له ينسبه إلى زرارة نصرة لمذهبه قال أي قال الشيخ أيضا وقد وقع منه أي من عبد الله الأفطح من العدول عن اعتقاد مذهب الحق أي على اعتقاد المذهب الصحيح وهو بعد الصادق عليه السلام أي أن يعتقد بإمامة الفاضل عليه السلام إلى الفطحية وهو إمامة عبد الله ابن الصادق الأفطحي قال أنه في بايعه جمعا من جملة عبد الله ابن بكاير والغلط في ذلك أي الغلط في هذا يعني الغلط في أن يأتي ويعدل عن مذهب الحق أعظم بمراتب من الغلط في إسناد فتوى فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب العلم يقول لما يعدل عن مذهب الحق العدول عن مذهب الحق بمراتب يكون أكثر غلطا أفسد وأصعب من أن يأتي ويسند فتوى يعتقد صحته يعتقد صحته بالجملة الخبرية تكون صفة لفتوى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يعني خذ من أموالهم صدقة مطهرة هنا هم أيضا إسناد فتوى مؤكد بصحتها يعتقد صحته صفة لفتوى يعتقد صحة هذا الفتوى من أي جانب بشبهته أراد أن يجتهد فأصابه الرأي وهذا اشتباه فلشبهتين لاشتباهين فحكم بهذا الحكم فأراد أن يعطي صدغة شرعية صدغة معتبرة لهذا الفتوى فأسنده إلى بعض الأصحاب لأنك زراء ورفاعة فإذا نحن ضعفنا خبر عبد الله بن بكاير والشيخ أيضا ضعف أنه يقبل هذا خبره هنا وفي الواقع عبد الله بن بكاير حتى لو قلنا بصحته أو توثيقه لم يعمل أي من الفقهاء بخبره هذا فخبره هذا من الشواذ والنوادر التي ذكرت لم يعمل به أي من الفقهاء وإن كان صحيحا قلت صحيحا الكثير من الفقهاء عبد الله بن بكاير من 18 الذين هم من أصحاب الإجماع يعني من 6 الذين يذكر بعد الثلاثة المتفق عليهم وهو من ناحية قبولهم وفي عند كثير من الأصحاب في الدرجة الأول ولكن لم يعمل بهذا هذا الخبر والأصح احتياجه إليه والأصح أن المرأة بعد الطلاق الثالث تحتاج إلى محلل مطلقة جميع أنواع الطلقات، طلقها فرجع إليها لم يدخل بها، طلقها ورجع إليها لم يدخل بها، طلقها طلقها رجع إليها دخل بها في العزة، طلقها رجع إليها دخل في بها في العزة وطلقها، طلقها رجع إليها بعقد جديد بعد العدة وطلقها ورجع إليها بعقد جديد بعد العدة وطلقها، أي ثلاث طلقات بصورة مشروعة، مو ثلاث طلقات بدعية يعني زوجة في طالق ثلاثان أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا مو بهذه الصورة، ثلاث طلقات معتبرة يعني ثلاث طلقات يتوسط بين كل طلقتين رجعة. إذا تحققت هذه الثلاث طلقات فالطلاق الثالث تصبح الزوجة بعدها بائنة فتحتاج إلى محلل يحللها، فإذا تعتد من زوجها الأول إلى أن تبين ثم تنكح زوجا آخر ثم يصل بها ويطلقها وتعتد من بعدين يتمكن الزوج الأول أن يتزوجها. للأصحو احتياجه إلي أي إلى المحلل أي الطلاق الثالث يحتاج إلى المحل المطلقة. للأخبار الصحيحة الدالة على الأخبار كثيرة من آيات كبيرات السلطان وعموم القرآن الكريم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، آية 229 سورة البقرة. لأن عام فإذا صار عام فنحن الآن نشوف بأنه هل فرضا للأفراد الطلاق الثالث خارج عن تحت حكم هذا العام أم لا؟ مثلا المولى يقول لك أكرم كل عالم، أنت تشوف أنه زيد العالم خصص يعني لا يجب إكرامه أن يجب خصص؟ إذا ما عندك دليل للتخصيص كما قرأت في الأصول الأصل عدم التخصيص، إذا علمت أنه زيد عالم يجب أن تلتقه بحكم العلماء فيجب إكرامه. هنا هذه الطلقة ثالثة أم لا؟ فلما صار طلقة ثالثة الطلاق ما هو كان فإمساك بمعروفين أو تصريح بإحسان فالطلاق بفعثة الثالثة أن طلقها، فهذا الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الصورة يجب أن نرجع للعام لأنه نحن مترددين في أنه هل هذا الفارض خارج حكمه عن تحت حكم العام يعني لا يجب فيه أخذ المحلل أو ليس بخارج، وإذا تعتد في خروج فرد من أفراد العام عن تحت حكم العام أي الترديد في تخصيصه العام عدم التخصيص، وهذا مما تموه يسور كل هذا بناء على الترديد في التخصيص. وإلا نحن عندنا أخبار صحيحة تقول بأنه حتى إذا طلقها طلاق سن ثلاث مهرات بالمعنى الأخر يجب عليه أن عليها أن تأخذ محلل كي تحل لزوجها الأول، بل لا يكاد يتحقق في ذلك خلافا. يقول فالخلاف لم يوجد بين أصحابنا في هذا، كلهم أجمعوا على وجوب أخذ المحلل بعد الطلاق الثالث حتى في هذه الصورة، لأنه لم يذهب إلى القول الأول وهو قول عبد الله بن بكاير وعن أنه ما نحتاج إلى محلل في الطلاق السني بالمعنى الأخر أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة، يعني هذا الإدعاء ادعى عدم ذهاب أحد ذكره بعض الفقهاء الشهيد الثاني يقولوا أنه أنا بحث ولن أها، لا حتى من القدماء كالعلامة في أحد كتبه نقل بأنه لم يذهب أي من الأصحاب إلى هذا القول. وأما عبد الله بن بكاي حكمه أولا إنه ليس من أصحابنا لأنه كان فطحيا لم يكن إماميا، وأما نسبة المصنف له إلى أصحابنا قال وقال بعض الأصحاب فهنا نسبه التفات من المصنف يريد أن يبين بأن عبد الله بن بكاير لم يكن من العامة لم يكن من فقهاء العامة مثله كقول أبي حنيفة كقول مالك، بل كان من الفقهاء الشيعة في الجملة، طبعا مو شيعي إمامي مو شيعي اثنى عشري بل كان من الرواة الشيعة ومن فقهائهم يعني من المنتفع الشيعة أيضا من الذين كانوا يبتون بالمسلمين من الذين كانوا يبتون بالشيعة. بل من فقهائهم على ما نقلناه من الشيخ فمالك في الصفحة 39 في الصفحة الثاني قال وأقروا له أي عبد الله بن زكايا بالفقه والفقه وإن لم يكن إماميا وإن كان فتحيا ولكن ذهب الجميع إلى أنه موفق وصادق وموفق وفقيه. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى. هذا كلام الشهيد الثاني هنا يستشكل على الشهيد الأول يقول إذا كان الشهيد الأول يترك حكاية قول ابن بكاية في هذا المختصر يعني في كتاب اللمعة لكان أولى. لماذا؟ لأن الشهيد التزم كما يصرح في آخر اللمعة بأنه لا يذكر هنا أي في هذا الكتاب في هذا المختصر إلا المشهور بين الأصحاب. لما هنا يلتزم بهذا الأمر فلماذا ينقل قول عبد الله بن بكاية مع أنه ليس مشهور؟ فكان سوق حكاية قول عبد الله بن بكاية أولى بكتاب مختصر ولازم أن يذكر فيه الأقوال المشهورة كما هو التزم بذكر الأقوال المشهورة. انتهينا من الصلاف العزي والصلاف السني بالمعنى الأخص وذكرنا بأنه الحاصل يجب أخذ المحلل لو أهاد الزوج أن ينكح زوجته نكاحا بعد الصلاف الثالث لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل يجوز طلاق الحامل أكثر من مرة؟ لا. هذه من المسائل الخلافية. طبعا الخلاف ليس في الفتوى فقط بل حتى في الأخبار يوجد خلاف. أولا يجب أن نبين ما بيناه في المباحث السابقة لأن الحامل طلاقها لا يحتاج إلى أنه لا تكون حائض لا تكون في طهر الواقعة. لا يجوز الحامل أن تطلق في كل حال من الأحوال ما دام لم تضع الحامل في كل حال من الأحوال يجوز أن تطلق الحامل. طهما خلاف. أما الطلاق الأول مثلا زوجة الحامل تطلقها طلاق أول أول طلاق هذا أصلا لا إشكال فيه لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. فأنت لا تريد زوجتك فتطلقها فزوجتي طالق تطلقك. هذا الطلاق الأول. الطلاق الأول باتفاق الجميع جائز ووارد للحامل. أما إذا أردت أن تطلقها طلاق ثاني طبعا بعد الرجوع سألنا الرجوع بعد الرجوع طبعا الرجوع من دون عقد من جديد مثلا طلقتها طلاقا رجعيا ففي زمن العدة رجعت لأن عدة الزوجة الحاملة تكون إلى مدة حملها لأن الزوجة الحاملة بعد عدتها مثلاثة تطهر يعني بعد يوم الشهر الأول من زوجة لم تشوف عدتها إلا بعد 8 شهور يعني إلى أن ترى الحامل العدة دائمة عندما وضعت الحمل العدة تنتهي. زين ففي هذه الصورة إذا أتى وطلقها طلاق أول كما قلنا صحيح اتفاق الجميع ثم رجع إليها وبعد الرجوع أراد أن يطلقها طلاق ثاني هنا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه اشترط بأن يكون لا أقل 3 أشهر ماضي عن زمن الحمل في أشهر عن زمن الحمل لا يجوز الطلاق الثاني. بل يجب في الطلاق الثاني أنه لا أقل أن يمضي عن زمن الحامل 3 أشهر فإذا لم يمضي عن 3 أشهر لا يجوز هذا الطلاق. ابن جنيد الإسكافي يقول له شهر واحد يجب أن يكون ماضي عن الطلاق عن الحامل شهرا واحد حتى يجوز طلاقها الثاني. هذا بهذا السبب. ولكن نحن نقول مطلقا يجوز طلاقها أكثر من يجوز طلاقها في جميع الوجوه إذا كانت حامل ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة مطلقا. لا يشترط بشرط لا يشترط بأن تكون مثلا بعد ثالث شهر من الحامل كما ذهب إليه الصدور، أو مثلا شهرا واحد من الحامل أجيب من مرة. طبعا المرة الأولى قلنا جائز في كل واحد، ويجوز طلاق الحامل أجيب من مرة مطلقة على الأقوى مقابلها في أقوال قوية. إذا تقول لا يشترى ثلاثة أشهر بعد أو شهرا بعد، أو أثبت للشيخ بأن المرأة لا تطلق إلا طلاقا أجيا، يعني أن في زمن الحمل غير الطلاق الأجي لا يجوز أن تطلق المرأة، يعني لا يجوز أن تطلقها. ثم بعد أن طلقتها ترجع إليها، ولكن لا تطأها وتطلقها. قال في هذه الصورة لا يجوز الطلاق في زمن الحامل، بل يجب أن يكون إذا أردت أن ترجع وتطلق مرة أخرى يجب أن تطلق، ثم بعد الطلاق ترجع وتدخل بها ثم تطلقها طلاق آخر. يعني طلاق عزي فقط ممكن، أما غير الطلاق العزي مو ممكن. أما نحن نقول العزي ممكن وغير العزي ممكن، يعني كما أنه يجوز أن تطلقها وترجع إليها فتدخل بها ثم تطلقها، لا يشترط أنه تصبح مثلا في زمن الحمل، وفي زمن الحمل الله لا يشترط الطهر الخروج من طهر المواقعة، فتطلقها وأيضا ترجع بها وتدخل بها وتطلقها جائز في زمن الحمل. وكذلك جائز أن تطلقها وترجع بها من دون الدخول، بعد مرة تطلقها وترجع إليها من دون الدخول، هذا جائز طبعا. ويكون طلاق عدة، يعني طلاق عزي إن وطأ بعد الرجعة، يعني أنه طلق ثم رجع ثم دخل بها ثم طلق، فهذا الطلاق هو طلاق عزي. طبعا الطلاق الأول هو الطلاق الثاني، ثم طلق الطلاق الثاني. الطلاق الأول هو الطلاق عزي، يعني الطلاق الأول قلنا الطلاق العزي هو الطلاق الذي يطلق رجل زوجته ثم يرجع إليها ويطأها، يعني أنه يرجع إليها في العزة ويدخل بها، هذا هو الطلاق العزي، لأن رجوع تحققت العزة مع الدخول. ويكون طلاق عزة إن وطأ بعد الرجعة ثم طلق، فهل يجوز أن يطلق ويرجع ويدخل بها، وأيضا يطلق ثم يرجع ويدخل بها، وهكذا. وإلا يطأ بعد الرجعة بعد المطلق عزي، لأنه قلنا الطلاق العزي هو أن يطلق الرجل زوجته ثم يرجع إلى زوجته ويدخل بها، صفحات 35. والثالث طلاق العزة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العزة ويطأ ويطلق في طهر آخر، هذا هو الطلاق العزي. فلماذا يطلق عليه العزي؟ لأنه الرجوع تحقق في طهر، الرجوع تحقق في عز العزة، والدخول هم أيضا استعقب الرجوع، وإلا إذا الدخول لم يستعقب الرجوع لا يكون طلاق عزة. ويجوز طلاق الحامل أزيد من مهر، ويكون طلاق عدة إن وطأ، وإلا يعني إذا لم يطأ، وإلا يطأ بعدها فهذا بعد مطلق عدي، لأنه اشترطنا في الطلاق العدي أن يفقد بها، فهذا طلاق سني بالمعنى الأعام. قلنا الطلاق السني بالمعنى الأعام يطلق على كل طلاق مشروع، كل طلاق لم يكن محرم، لم يكن بدعي، مثل الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، مثل طلاق الحائط، طلاق النفساء، الطلاق في ظهر المواقعة، هذه كلها يطلق عليها طلاق بدعي، أما غيرها أو الطلاق الصحيح المشروع يطلق عليه الطلاق السني بالمعنى العام. ولكن أحيانا يستعمل الطلاق السني بالمعنى العام مقابل الطلاق العزي، هنا نستعمل مقابل الطلاق العزي، يعني يقول إذا في زمن العزة رجع ولم يدخل فهو سني بالمعنى العام، إذا دخل بها فهو عزي، يعني ويكون طلاق عزة إن وطأ فسنة بمعناه العام إذا لم يدخل بها. وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها به طلاق أدي وقع بها طلاق سني بالمعنى الأعام وقع بها أما طلاق سني بالمعنى الأخص هل يقع بها أم لا فالظاهر أنه لا يقع بها لماذا لأنه في الطلاق السني بالمعنى الأخص اشترطنا بأن الرجل يطلق زوجته ثم تنقض العدة بعد انقضاء العدة يرجع بعقد جديد ولا تنقضي عدة الحامل إلا بوقع حملها فالحامل لا تطلق طلاق سني بالمعنى الأخص لأن بعد انقضاء العدة فالحمل أيضا زال لأنه في طلاق العدة في طلاق السني بالمعنى الأخص اشترطنا انقضاء العدة وبعد انقضاء العدة ينكحها بعقد جديد يقول ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة أما طلاق سني بالمعنى الأخص هنا هو متصور أصلا فلا يقع بها لماذا لا يقع بها طلاق سني بالمعنى الأخص يقول لأنه مشروط انقضاء العدة لأنه لو لم تنقض العدة لما جاز أن تطلق طلاق سني بالمعنى الأخص فلا يقع بها ففي هذه الصورة لا يقع بها لأنه مشروط بانقضاء العدة ثم تزويجها ثانيا يعني أن العدة تنقضي بعد أن انقضت العدة تتزوجها نكاح آخر فإذا لا يقع بالمرأة الحاملة لأنه مشروط إحنا نسمع بمعنى بهذه الرجعة فلا يقع بهذه الرجعة يعني في هذه الرجعة لا يقال انه مش صحيح هذا الهامش انما فلا يقع بالمرأة الحاملة فلا يقع الطلاق السني بالمعنى الاخص بهائد الحامل لانه مشروط الطلاق السني بانقضاء العدة ثم تزويجها ثانيا كما سبقت مسألتها وعدة الحامل لا تنقضي الا بالوضع الحامل عدتها تنقضي بوضع الحامل يعني اذا الان الشهر الاول من المرأة الحاملة انت طلقتها فعدتها انقضائها يكون عند وضع حملها يعني 8 أو 9 شهور وبوضع الحامل تخرج عن كونها حاملة فانت اذا تريد تطلقها 3 سنين بالمعنى الاخص لازم تطلقها وتصبر حتى تنقض العده بعد انقضاء العده هنالك تنكحها وانقضاء العده هنا بعد وضع الحمل فلما وضعت حملها بعد هذه مش حامل وبه ايضا وضع الحمل تخرج عن كونها حاملا فلا يثبت عليها انها طلقت 3 سنين بالمعنى الاخص بعد لا يقال بانها طلقت 3 سنين بالمعنى الاخص ما دامت حامل بل هذه طلقت الطلاق سنة بالمعنى الأخص بعد انقضاء الحامل لأن الرجوع كان بعد انقضاء العدة كما هو مشروط الطلاق السنة بالمعنى الأخص وهنا العدة انقضت بعد وضع الحامل لأنها عدة الحامل فانقضي عند وضع الحامل إلا أن يجعل هكذا نقول بأنه هذا لما يطلق في زمن الحامل ويصبر حتى تضع حملها ثم ينكحها فنكاحه بعد وضع الحمل يكشف عن أن طلاقه قبل وضع الحمل كان طلاقا سنيا بالمعنى الأخص بهذه الصورة يقول إلا أن يجعل وضعها للحامل قبل الرجعة يعني أنه يرجع بعد أن ترى حملها فتضع حملها قبل أن يرجع كاشفا عن أي شيء عن كون طلاقها السابق على وضع الحامل ذلك الطلاق الذي كان في زمن الحامل الذي سبق وضع الحامل كان طلاقها السابق سنة بذلك المعنى أن بالمعنى الأخص لأنه لما طلقها انتظر وتربص حتى تنقض العدة أي تضع حملها ثم ينكحها ثم يتزوجها والأقوال هنا مختلفة كالأخبار الأقوال هنا مختلفة واختلاف بعضها ناشئ عن اختلاف الأخبار مثلا يوجد في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام طلاق الحبلى واحدة وعجلها أن تضع حملها وهو أقرب العجلين فإذا واحد يلاحظ هذا الخبر يلاحظ أن طلاق الحبلى واحدة ولكن نحن قلنا يجوز أزيد من مرة أو مثلا الرواية أخرى مثلا توجد بأنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال، وعدى من تلك الأحوال الفضلى. أيضا عن الإمام الصادق الحنفي ينقل عن الصادق عليه السلام لا بأس بطلاق خمس على كل حال وعدى منهن الحبلى. شلون احنا نجمع بين هذين الثلاثين، بين هذين الروايتين، وهما الاخبار مختلفه بعضها وكذلك الاقوال. قلنا مثلا الشيخ الطوسي عن الله مقامه على ما ينقل عنه من النهايه، وكذلك هذا ابن البراد وما شاء الله من بعض الفقهاء اتوا وقالوا في زمن الحمد الصلاه العزيه جزء، اما الصلاه السنيه الذي هو مقابل للعزيه وجزء، يعني يجوز لك أن تطلق زوجتك، فإذا طلقت زوجتك ترجع وبعد الرجوع تدخل بها، أما أنه تطلق زوجتك وترجع ولا تدخل بها قالوا هذا مجائز. قالوا بأنه تطلق زوجتك وترجع إليها ولا تدخل بها ثم تطلقها طلاق آخر هذا مجائز. أنا الطلاق الثاني مجائز، الطلاق الأول جائز، الطلاق الثاني بعد مجائز. والمحصل ما ذكرناه من أنه الطلاق السني بالمعنى العام والطلاق العزي كلاهما يقعان في هذه الصورة، أي يجوز لك أن تطلق زوجتك ثانيا سواء أن دخلت بها بعد الرجعة أو لم تدخل بها، سواء دخلت بها بعد الرجعة أو لم تدخل بها. وقلنا السني بالمعنى الأخر لا يتحقق في هذه الصورة. لماذا لا يتحقق السني بالمعنى الأخر؟ لأنه قلنا لم يتصور، لأنه مشروط في القضاء العزة. إحنا في نهام إشكاسين وهو وقوع الطلاق السني بالمعنى العام، وهو في صورة عدم الوضع بعد الرجوع، لا الطلاق السني بالمعنى الأخر. صدوا قلنا الطلاق السني بالمعنى الأخر لم يتصور، ولا الطلاق العزة. الطلاق العزة بعد ليش لا؟ الطلاق العزة جائز في هذه الصورة، لأنه قال لأنه ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطع، يعني إذا وضع بعد الرجعة يكون طلاق عدة، وإذا لم يطع يكون طلاق سمي عن الأعراض. فما تعجب إنه لماذا يقول ولا الطلاق العدة؟ لا نعني نظر الطلاق العدة، ولا الطلاق العزي داخل الشيء، لأنه قال ويجوز الحامل طلاقها أزيد من مرة ويكون طلاقها عدة إن وطأ، وإذا لم يطأ يكون طلاق سني بالمعنى العام. والأولى تفريق الطلقات على الأصهار، هذه مسألة أخرى أيضا خلافية. إذا أردت أن تطلق زوجتك ثلاث طلقات ثم لا يتحقق إلا بتوسط الرجوع بين كل طلقتين، هل يجوز أن تطلق زوجتك في ظهر واحد ثلاث طلقات؟ يعني مثلا الآن أول الشهر تطلقها الطلاق الأول، هذا مو في ظهر الموافعة، أمس كانت حائضة كانت مع حيضها اليوم صامت طاهرة طلقتها، هذا الطلاق الأول. يوماً بعد ترجع إليها بعد أسبوع تطلقها من دون أن توافعها، لأنه إذا وافعتها يصير ظهر المواقعة، وفي ظهر المواقعة لا يجوز الطلاق، يجب أن تصبر إلى أن تخرج من هذا الظهر إلى ظهر آخر هناك تطلقها، لا لم توافعها. وثم بعد أن طلقتها الطلاق الثاني ترجع إليها بعد يوم أيضا، ثم أيضا تطلقها من دون أن توافعها، فثلاث طلقات في ظهر واحد هذا جائز أو مجائز؟ بعدين إن شاء الله ما تجاء. ولكن إذا أردنا أن نقيس بالنسبة إلى ثلاث طلقات في ظهر واحد، نلاحظ أن الأولى أن تطلق ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، وإن لم توافع زوجتك بين كل طلقتين بعد الرجعة، هذا أولى من أن تأتي وتطلقها ثلاث طلقات في طهر واحد. يعني الأولى أن تفرق الطلقات وإن جائز، هذا نقول ولكن الأولى أن تفرض الطلاق على ثلاثة أطهار، يعني أنه في هذا الشهر الأول الطهر الأول طلقتها ورجعت إليها أسبوع حتى تحرم، وأيضا تدخل في الطهر الثاني هنالك تطلقها وترجع إليها وأسبوع حتى تحيض وتدخل في الطهر الثالث هنالك تأتي وتطلقها. والأولى تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار، يعني على ثلاثة أطهار، في الشهر الأول الطهر الأول طلاق أول، الشهر الثاني طلاق ثاني، الشهر الثالث طلاق ثالث. طبعا بين الشهر الأول والثاني لازم ترجع للزوجة، وإلا إذا ما رجعت فلا يجوز الطلاق الثاني، لأنه قلنا لا يجوز الطلاقين إلا إذا توجد بينهما رجوع بأن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة، يعني الأولى أن يفرق كل طلقة في طهر غير الطلقة في الطهر السابقة، يعني الآن مثلا في شهر جمادى يطلق الطلاق الأول، في شهر رجب يطلق الطلاق الثاني، في شهر شعبان يطلق الطلاق الثالث، وإن لم يصل بها بعد أن رجع في شهر جمادى وبعد أن رجع في شهر رجب، لمن أراد أن يطلق ويراجع أزيد من مرة، هذا الذي يريد أن يطلق ويرجع إلى زوجته أزيد من مرة، يعني مثلا واحد تلاحظ أنه يريد يتخلص من زوج فيريد أن يطلقها ثلاث طلقات، هذا يبدأ في نفس واحد يقول بأنه زوجتي طالق ثلاثا، لا يجوز أن يقول بأنه زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق، فهنا يريد أن لازم أنه يطلق يرجع يطلق يرجع يطلق حتى أن يصير دائما مطلقة ثلاث طلقات بعد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الصورة إذا أراد أن هكذا يطلق الأولى أن يأتي يفرط الطلقات على ثلاث شهور، وإن اعتدل أن يراجع زوجته مدة، ولكن في الشهر الأول طلاق أول، بعدين يرجع في الشهر الثاني طلاق ثاني، يرجع في الشهر الثالث، في من يقول أنا نعبر عن الطهر بالشهر، لأنه غالبا الفرق بين الطهرين يكون شهرا، الفرق بين الحيضين يكون شهرا، وإلا يمكن أن المرأة في شهر واحد تكون ذات طهرين، مثلا ثلاثة أيام حاضر، ثم عشرة أيام طاهرة، بعد عشرة أيام لاحظت دم هذا الدم كان حيض. لأنه كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، فبعد عشرة أيام رأى الدم وهذا الدم هو حيض فحكمت بحيضيته، فإن أنا ثلاثة أيام أيضا رأى الدم وهو حيض بعد الثلاثة يكون شهر آخر، ما صار شهرين في شهر واحد، أما إحنا نقول في ثلاثة في أشهر من باب الأغلبية، لأن غالبا النساء ذات عادة شهرية في كل شهر مرة تحيض من هذا الباب. يقول لمن أراد أن يطلق ويراجع أزيد من مرة، وهذه الأولوية بالإضافة إلى ما يأتي بعده، يقول يعني أنه الأولى أن يطلق ثلاث طلقات في ثلاث أطهار، يعني هذا الأولوية بأي معنى؟ يعني أنه هذا حكم اتفاقي حكم إجماعي؟ يقول لا، هذه الأولوية بالنسبة إلى ما يذكر بعده في صفحة 43، يقول ولو طلق مرات في طهر واحد فخلافه، يعني إذا عيد ثلاث مرات يطلق في طهر واحد في شهر واحد هذه مسألة خلافية، الأولى أنه لا يطلق ثلاث طلقات في شهر واحد، يعني يجي اليوم بالزوجة في طالق بعد ساعة يرجع، بعد ساعة بالزوجة في طالق بعد ثلاث ساعات يرجع، بعد أربع ساعات بالزوجة في طالق، وإن جائز فالأولى أن يفرق كل طلقة في طهر غير الطهر الذي طلق فيها الطلقة السابقة والطلقة اللاحقة بهذا المعنى. أما أنه إذا الآن أردنا أن نلاحظ نفس هذا الحكم مع قطع النظر عما يليه، لأنه لو طلق مرات في طهر واحد، لا أردنا أن نلاحظ نفس هذا الفصل وهو أنه يتفريق الطلقات على ثلاثة أطهار مع توسط رجع بين كل من طهرين الطلقتين، هل هذا حكم اتفاقي؟ لا مو اتفاقي، لأن بعض الفقهاء كابن أبي عقيل يقول بأنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثم يرجع، فلا يجوز له أن يطلق الطلاق الثاني إلا إذا دخل بها، يعني قبل الدخول بها أبدا لا يجوز حتى إذا كان في طهر آخر، يعني هي المسألة خلافية. وإن الأصح بأنه يجوز، نحن نقول حتى إذا لم يدخل بها يجوز، حتى في شهر واحد يجوز فرضا عن ثلاثة أشهر، ولكن الرامع المسألة اتفاقية، يعني في نفس هذه المسألة يوجد خلاف. نقول وهذه الأولوية بالإضافة يعني بالقياس إلى ما يأتي بعده، يعني بالنسبة إلى ثلاث طلقات في شهر واحد هذا أولى. أما بالنسبة إلى إذا لاحظناه من حيث هو إذا لاحظناه من دون أن نقيسه بالنسبة إلى ما بعده وإلا فهو موضع الخلاف. ما خلاف بعض لم يجوز لم يصحه ثلاث طلقات مطلقة في ثلاث أطهار، بل يقولون بأن الطلاق الثاني لازم يكون في طهر آخر إذا كان بعد الرجعة دخولا، ماذا لم يكن دخولا لم يتحقق الطلاق، إذا لم يكن بعد الرجعة دخول لم يتحقق الطلاق. وإن كان صح الروايتين صحته، يعني أنه صحة الطلاق ثلاث طلقات في ثلاث أطهار مع توسط الرجعة وإن لم يرسل بها، ولكن أيضا المسألة خلافية، يعني هاي الأولى يقول مو أنه أولى بمعنى المسألة إجماعية، أولى بمعنى أنه أحسن من أن يطلق ثلاث طلقات في طهر واحد. وإلا المخرج من الخلاف الأولى الذي تكون مسألة إجماعية، وهو أن يراجع بعد الطلاق ويطع ثم يطلق في طهر آخر، ويراجع ويطع ثم يطلق في طهر آخر، فإن الطلاق هنا يقع إجماعا، لأنه إضافة إلى أنه كان في ثلاث أطهار توسط بعد كل رجعة الدخول. أما نحن قلنا حتى إذا لم يدخل في ثلاث أطهار الطلاق متحقق وصحيح ولا أشكال فيه، بناء على استنادا إلى أصح الروايتان. أما الآن إذا أتى وطلق ثلاث طلقات في طهر واحد، أول الشهر قال زوجتي طالق، الخامس رجع، العاشر قال زوجتي طالق، طبعا قلنا إذا لم يدخل بها دخل بها يشترط أن يصبر إلى أن تخرج من طهر المرافعة، لأنه لا يجوز طلاقها في طهر المرافعة. رجع طبعا الرجوع مو بالدخول، الرجوع بالله، تقول رجعتك إلي أو يلمسها أو مثلا يرفع القناع عنها وما شابه من الأفعال أو الأقوال التي تدل على الرجوع. فإذا رجع طلق في العاشر من الشهر ورجع في الخامس عشر وطلق في العشرين في طهر واحد من الطلقات، الظاهر أنه جائز أن يمثل ثلاثية. ولو طلق مرة في طهر واحد بأن يطلق ويراجع ثم يطلق ويراجع وهكذا ثلاثان، فخلاف يعني فيه خلاف أقربه الوقوع الطلاق يتحقق طبعا مع تخلل الرجعة بين كل من الطلاقين، وإلا زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق من دون تخلل الرجعة ذكرنا بأنه لا يصح لا يتحقق. فيقول بأنه ما الدليل ما المستند في هذه الصورة؟ يقول الدليل الأول عموم القرآن، الدليل الأول عموم آية قوله تعالى في الطلاق مهرتان فإمساك لمعروف أو تسريح بإحسان، يفيد أن الطلاق دفعة نبعا يشترط لأنه يجب أن يكون في طهرين. وكذلك في قوله تعالى فإن طلق هذا الطلاق الثالث هنا غير عام، يعني أنه لم يقيد بأنه إذا كان في ثلاثة أطهار، لم يقيد بأنه إذا كان في ثلاثة أطهار. والأخبار الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده إلا ما أخرج الدليل. وأيضا عندنا أخبار صحيحة تدل على أنه الطلاق صحيح إلا ما أخرجه الدليل، يعني إذا أردت أن تطلق طلاق فيكون صحيح وفي الجملة تحكم بصحة الطلاق طبعا إلا ما أخرجه الدليل. يعني إذا قلت زوجتي طالق والزوجة ما كانت حائضة ما كانت نفساء فطلاقها صحيح في الجملة إلا إذا أخرجه الدليل، مثلا كانت في طهر المواقع، مثلا كانت حائضة، مثلا كانت نفساء. يقول والأخبار الصحيحة الحاكمة بصحة الطلاق في الجملة يعني مو أنه بصحة الطلاق دائما مطلقا، نحن ما عندنا اعتقاد بأنه كل طلاق صحيح، لا في الجنة يعني على سبيل القضية الموجبة الجزئية، يعني الطلاق صحيح إن لم يخرج بالدليل، إن لم ينص على بطلانه كطلاق النفساء وطلاق الحائض. والأخبار الصحيحة التي حاكمة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة، يعني إذا أراد الرجل الطلاق تحكم بصحته إجمالا، إلا ذلك الطلاق الذي خرج بالدليل مثل طلاق المرأة الحائضة، الطلاق في ظهر المواقعة. وأيضا يأتي بالرواية عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهودا ثم طلقها بشهودا ثم راجعها بشهودا ثم طلقها بشهودا. هاي صورة المسألة كثير من، يعني هذه المرأة تصبح دائما، هذه ثلاث طلقات تعتبر ثلاث طلقات، بعد الثالث تصبح دائما، ولا يجوز لزوجها أن ينكحها إلا بمحلين. طبعا هنا تدين من خبر إنشاء في صورة خبر، يعني أتدين من، هذه جملة خبرية ظاهرا ولكن في الواقع إنشائية استفهامية، تدين من أي أتدين من؟ قال نعم، قلت كل ذلك في طهر واحد، يعني حتى إذا وقع هنا محل الاستدلال، هنا محل الشاهد، يقول كل ذلك إذا حتى كان في طهر واحد أنا أتصلق. قال نعم تبين من، فهذا أحسن دليل على أنه تبين هذه الزوجة، فيسأله أتبين من، يقول نعم تبين من حتى إذا كان في طهر واحد. فنحن نتمسك بهذا ونقول يتحقق ثلاث طلقات مع توسط رجعتين ولو كان في طهر واحد، وهذه الرواية من الموثق ولا معارضة لها إلا رواية واحدة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن السابق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها، يعني يسأل له أن يراجعها، يعني أله أن يراجعها. قلنا بأنه يجوز أن تحدث أداة الاستفهام كثيرا وفي الرواية كثير، كقول السمي: فرفت وما شوقا إلى المذيغ أضربه ولا لعدا مني وذو الشيب يلعبه، يعني أذو الشيب يلعبه، هنا وذو الشيب يلعبه خبر ولكن يريد أذو الشيب يلعبه. أو في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: فلما جم عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي هذا ربي، كما ذهب إليه بعض الأدباء والمفكرين، أنا هذا ربي، يعني هذا ربي. هنا أيضا هكذا له أن يراجعها، أي له أن يراجعها، هل له أن يراجعها؟ قال عليه السلام: لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني حتى يدخل بها. فهنا نتعارض، يعني لا يجوز أن يطلق الطلاق الثاني قبل الدخول، فثلاث طلقات في طهر واحد من المتصورات. ولكن الشهيد الثاني يقول هنا: وهي لا تدل على بطلان الطلاق، هذا القول عليه السلام لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني حتى يدخل بها، لا تدل على بطلان الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يطلق ناهي، والناهي في العبادات يدل على الفساد، أما في المعاملات في غير العبادات لا يفيد الفساد. مثلا إذا نهينا عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نهينا عن الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهينا عن البيع، بس أنت إذا بعت وقت النداء هذا البيع مو بيع فاسد ولكن فعلت فعل محرم. أما إذا نهيت عن الصلاة، نهيت عن الصيام، نهيت عن الحج، الحج والصلاة والصيام يكون فاسد ولا تدل على بطلانها، نظرا إلى أن الله في غير العبادة لا يفسد، لا يفيد الفساد، وهنا لا يطلق الناهي، فإذا الناهي عن الطلاق ولا يفيد البطلان، فإذا لم يكن معارض لموثقة إسحاق بن عمار.